مهدی بهادری. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
أهلا بك يا رسول الله، هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم نعم،
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
الله أكبر، الله أكبر.
هنيئا لك
يا أبا أيوب، هنيئا لك ضيافتك لرسول الله. هنيئا
هنيئا هنيئا
هنيئا لك يا أبا أيوب، سيحل رسول الله ضيفا عندك. سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا
هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج.
أه؟
لقد فتحت أمك باب الدار مسكينة، إنها عمياء.
أهلا أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان.
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله: ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتا. ف فقد حرمت من رؤيته وطلعته
هدئي من روعك
يا أبا أيوب.
من روعك
لبيك.
يقول لك رسول الله قرب أمك مني.
أمر رسول الله. تقدمي يا أمه تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب ثم مسح عيناها بكمه، وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله
سبحان الله أكبر الله أكبر. لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب.
لقد أبصرت. الحمد لله الشكر لله لك الحمد يا رب.
الله أكبر
الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة.
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي نحتاج إلى أكثر من هذا، فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله. إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا.
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي.
ليس لنا غير ذلك. توكلي على الله يا أمه توكلي على الله.
توكلت على الله.
يا أبا أيوب. يا أبا أيوب.
إنه صوت سعد.
أجل.
نعم نعم إنه صوت سعد.
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم، بعد قليل سيكون الطعام حاضرا.
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين.
نعم.
لا يشبع شخصين، وفي دارك أكثر من 20 رجلا.
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي.
لا والله لا أفعل ذلك أبدا، فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي. سأقدم له القليل، ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي.
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك؟ إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس.
حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري.
سأريك كيف سيفتضح أمرك.
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك. ماذا قلت؟
لك ذلك.
يا أهل المدينة.
نعم نعم.
ماذا تريد؟ هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري. هلموا هلموا أيها الناس لتناول الطعام. هيا.
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان، وامتلأت الدار بهم. وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا، والقدر ما زال كما هو، لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار، وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه. فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية. فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة. يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه،
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دناريري، أريدها الآن، وإلا أقاضيه.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا، إذن سأقاضي.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي.
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد علي دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له، فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذوا يتهددون اليهودي ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمحي هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال، فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد، فأني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله، فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي.
بارك الله فيك.
بارك الله.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة. فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، وافتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، وافتداء وسرور يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمة؟
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة،
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريب قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريب قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا.
فمتى تصحو أخيا؟
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا؟
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان،
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان.
لا تقل ويلي وليت، فلا الأوان. لا تقل ويلي وليت فال قد فات الأوان. لا تقل ويلي وليت فال قد فات الأوان. لا تقل ويلي وليت فال قد فات الأوان.
الله 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 يا الله.
الله 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 الله
يا الله.
الله 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 الله
يا الله.
الله 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 الله
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي، خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب، وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها، اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيم بين الدولتين في عام 1912 للميلاد. وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين، واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. وأخيرا، وفي العاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلا من أشكال العنصرية والتمييز. وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله، والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. أهمية الاسترخاء للسلامة البدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما تكونون. نعم، أصبحنا لا نملك وقتا لاستراحة طويلة، ولكن هذا لا يعني ألا نستنجد بالاسترخاء كوسيلة للحصول على راحة تنفع سلامتنا البدنية. فماذا يعني الاسترخاء وكيف نحصل عليه؟ تابعونا في لقاء اليوم كي نتعرف عليه أكثر. وأهلا بمستمعينا. الاسترخاء يعني إرخاء التوترات العضلية وإيقاف انقباضاتها، مما يؤدي إلى التقليل من الانفعالات المصاحبة لفترة التوترات. وللاسترخاء فاعليته ونجاحه في التخفيف من الاضطرابات الانفعالية والقلق. والاسترخاء طريقة من طرق تخفيف وتقليل التوترات النفسية عن طريق التدريب على الاسترخاء، الذي يتوقف على وقت الجلسات التي تستغرق عادة كل منها 20 دقيقة للتدريب، بإضافة 15 دقيقة لممارسة الاسترخاء عملية، أو جلسة أسبوعية لمدة 20 أو 15 دقيقة، ثم ممارسة هذا الاسترخاء في البيئة اليومية أو المكتب، مع أهمية ممارسته يوميا حتى تكتسب عادات الاسترخاء من خلال تكرار التدريب. تواصل معنا مستمعنا العزيز. شكرا، وأنتم تتواصلون معنا ونحن في حديثنا حول أهمية الاسترخاء للسلامة البدنية. وكما هو واضح أن الاسترخاء هو أسلوب للتخلص من التوتر والقلق والخوف، ولاكتساب خبرات السيطرة على التوترات وعلى أعضاء الجسم الانسيابية، وعمل الواجبات اليومية على نحو مريح والنظر إليها بصورة إيجابية. وهناك بعض النقاط التي تؤخذ بنظر الاعتبار للحصول على النتائج المطلوبة من الاسترخاء. أولا، على الشخص أن يركز تفكيره في لحظة وعملية الاسترخاء، وأن يحصل على إحساس عميق به لكي ينجح فعلا في خفض معدل القلق والتوتر. ثانيا، أثناء لحظات الاسترخاء على الشخص أن يتخيل أوقات الهدوء والسعادة ومواقف المشاعر الجميلة مثل ألوان الخضرة والزهور وشفافية الماء الجاري والسماء الصافية والأضواء الخفيفة الحالمة ويمتزج بها. ثالثا، التأكد من وضع كل عضلات الجسم في حالة من الانبساط والارتخاء مع تغميض العينين لعدم تشتيت العقل والانتباه فيما يمنع حدوث الاسترخاء. رابعا، الاسترخاء صورة من صور العلاج الذاتي بهدف ضبط المشاعر وتخفيف القلق وتغيير مفاهيم الحياة القاسية والعنيدة إلى سلوك كامل رقيق مبني على الثقة بالنفس. خامسا، يجب مراعاة الوقت المناسب للاسترخاء وتجنبه بعد الاستيقاظ أو قبل النوم أو أوقات الإجهاد الشديد، واختيار المكان المناسب المريح. أما ما هي طرق الاسترخاء وكيفيته، ندعوك للتواصل معنا. نعم مستمعينا، على كل حال يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، ونحن نأمل أن تحس بفائدة الاسترخاء في نشاطك المتجدد وسلامتك البدنية. نتمنى لكم كل خير.
نمت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتلى، وفاغرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا. نمت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في
كف الندى والنوى.
إذاعة طهران تقدم.
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا معا نتجول بين كلمات العلماء، وهي تقتطف لنا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ما ينفع في تفسير فقرات معاني دعاء السمات الشريف. لازلنا في الحديث عن فقرات التوسل السابع من هذا الدعاء الشريف، ومر بنا الكلام عن معنى في المقدسين فوق إحساس الكروبين. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرات: فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار. هذه الفقرات من جملة فقرات التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي، والذي كما بينا وكما بينت الفقرات التي نقلناها، أي الذي يبدأ بأن المجد الإلهي هو الواسطة الذي مر من خلاله الكلام الإلهي إلى نبي الله موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة. وصل بنا الكلام إلى معنى فوق غمائم النور. فما هو معنى هذه الجملة وهذه الفقرة من هذا الدعاء الشريف؟ الغمائم جمع غمامة، ومعناه هو السحاب الأبيض. سمي غمامة أو غمائم، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، يعني أن كلامه تعالى إنما هو من وراء غمائم النور. فلما تم ميقات ربه، أي الميقات الذي ضربه الله له من أجل أن يكلمه، جاء موسى ومن معه إلى الطور متطهرين في ثياب طاهرة، فأنزل الله عليهم عمود الغمام فيغشى الجبل كله، ودخل في الغمام إلى سبعة فراسخ، وطرد عنه الشيطان وهوام الأرض، وكشف السماء أي لموسى، فرأى الملائكة قياما في الهواء لهم رجل أي صوت بالتسبيح والتقديس، ورأى العرش بارزا، وكلم الله وناجاه حتى كلمه الله. أما معنى فوق تابوت الشهادة، فعن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال عن تابوت الشهادة أنه التابوت الذي أنزله الله على أم موسى، فوضعت فيه موسى وألقته في البحر، وهو التابوت الذي وضع فيه موسى أو الذي وضع فيه موسى لما حضرته الوفاة الألواح وما عنده من آثار النبوة. ولما توفى موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كانت صبيان بني إسرائيل تلعب به فرفعه الله عنهم. وسمي تابوت الشهادة لشهادته على صدق نبوة موسى. نقل الشيخ عبد الواسع الكاشاني عندما فصل الكلام عن هذه الفقرة من الدعاء الشريف إن تابوت الشهادة صندوق أنزله الله وأنزل فيه ألواح التوراة وغيرها، وكانت الألواح من زمرد أخضر. أما الذي كتب في هذه الألواح فهو الآيات العشرة التي أولها التوحيد وثانيها النهي عن عبادة الأوثان وثالثها تعظيم يوم السبت ورابعها إكرام الوالدين وخامسها النهي عن اليمين الكاذبة وسادسها النهي عن السرقة وسابعها النهي عن الزنا وثامنها النهي عن قتل النفس وتاسعها النهي عن شهادة الزور وعاشرها النهي عن تمني مال الغير وزوجته. فتلك الآيات كلمات الله من وراء حجاب التابوت. وهنالك نقل آخر أن تابوت الشهادة إنما هو صندوق من عود قريبا من 3 أذرع في عرض ذراعين أنزله الله تعالى إلى آدم عليه السلام، فيه صورة الأنبياء عليهم السلام وروح متكلم من الله تعالى والميثاق وغير ذلك من النصوص التي تفصل لنا معنى تابوت الشهادة والتي نستفيدها من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989338 5-0. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان واحتلال أجزاء من اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أوضح السيد فهمي اليوسفي وهو نائب وزير الإعلام اليماني حقيقة ما يجري في جزيرة سقطرى اليمنية بعد عودة الرياض بقوة إلى هذه الجزيرة التي كانت تسيطر عليها الإمارات وقوى موالية لها. فهمي اليوسفي قال أن ما يجري اليوم في هذه الجزيرة هو تقاسم سعودي إماراتي للجزيرة تقف خلفه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الإمارات تعتبر ممثلة بريطانيا بشكل حصري والسعودية ممثلة أمريكا بشكل حصري أيضا. أشار إلى أنه ليس غريبا بأن يتم تقاسم الجزيرة بحسب المخرجات السرية لاتفاق الرياض والتي تصب نحو تقاسم النفوذ بين الإمارات والسعودية، ويجب عدم نسيان أن الأطماع في هذه الجزيرة ليست جديدة، وكانت قد بدأت ملامح تلك الأطماع تبرز ما قبل الحرب العدوانية على اليمن، أي ما قبل تاريخ حدوث ما تسمى بثورة الربيع العربي، حيث كان قد بدأ الأمريكان بإنشاء قاعدة عسكرية باتفاقات سرية والكلام للسيد فهمي اليوسفي، وبدأت الإمارات توسع في الوقت ذاته من دائرة التجنيس لأبناء هذه الجزيرة من أجل اغتصاب هذه الجزيرة، ودخل اليوم على الخط ذاته كيان الاحتلال الإسرائيلي. إذن هناك مخططات كثيرة لاحتلال أجزاء من اليمن من قبل تحالف العدوان وداعميه، إن كانت بريطانيا وأمريكا أو الكيان الصهيوني. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. نستمع إلى أولى المساهمات التي وصلتنا من اليمن، من صنعاء بالتحديد، الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. البرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. خلال فترة العدوان السعودي إماراتي أمريكي على اليمن التي شارفت على 6 سنوات، عمد التحالف إلى احتلال أجزاء من اليمن خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث تتقاسم السعودية والإمارات النفوذ واحتلال المحافظات بأكملها مثل محافظة حضرموت والمهرة وعد ولحج، بالإضافة إلى احتلال أهم الجزر اليمنية الهامة مثل جزيرة سقطرى القريبة من البحر العربي والمحيط الهندي، وجزيرة ميون وغيرها من الجزر الواقعة بالقرب من باب المندب. ولكن نقول لهذا التحالف هيهات هيهات أن يتم لها ذلك، سيتم تحرير اليمن. ما دام هناك أحرار في اليمن فإنه سيتم تحرير كل شبر احتله التحالف في اليمن، في الجنوب أو في الشمال، في الشرق أو في الغرب. فاليمن مقبرة الغزاة، وهي أرض الأحرار، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم السلامة الفاضلة: السياسة بحر فيها مد وجزر، بالأمس كان لهم مدد من ترامب والكيان الصهيوني، وغدا سينحسر هذا المدد سواء عن السعودية والإمارات أو إسرائيل. أضف لذلك كله أنهم مجرم حرب ليس فقط محتلين، وفوق اندحارهم سيحاسبون ويعاقبون إن كان بايدن صادقا في وعده أما كذلك، وإلا فلينتظروا السيل الكبير الذي يسحقهم ويهزمهم وبل يقضي عليهم، وهذا وارد جدا في أي وقت. فلا قوة أمريكا ستبقى ولا نفوذها، وعند سقوطها سيتساقط عملاؤها كالذباب. أم علي من البحرين، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك أختي الفاضلة والكريمة، أشكرك على هذه المساهمة معنا. طبعا الأخ أبو محمد مهدي كتب يقول: احتلال تحالف العدوان لأجزاء من اليمن جاء أو حدث بدعم من أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا المملكة العجوز، أما السعودية والإمارات فهما أداة بيد دول الاستكبار. حياك الله بياك مرة أخرى أخي الكريم والفاضل. طبعا في الساحل الغربي الشباكات عنيفة بين مرتزقة طارق صالح وما يسمى بألوية العمالقة في الخوخة، وأنباء عن مقتل قيادات مرتزقة عسكرية من العيار الثقيل خلال المواجهات. بعض التفاصيل نشرت مساء الأحد، تم الحديث عن مقتل عدد من مرتزقة القادة العسكريين فيما يسمى بألوية العمالقة جراء اقتتال داخلي نشب بين مرتزقة الإمارات في الساحل الغربي من مدينة الخوخة غرب محافظة الحديدة. المرتزق العميد خالد قحطان والمرتزق العميد سالم الداودي، عدد كبير من مرتزقة الضباط ومجندي ما يسمى باللواء الثاني عمالقة، سقطوا بين قتيل وجريح جراء الشباكات المسلحة مع إحدى كتائب مرتزقة الخائن طارق صالح في مدينة الخوخة بجبهة الساحل الغربي. قيادة ما يسمى باللواء الثاني عمالقة طالبت من مرتزقة طارق صالح بتسليم القتلة متواعدة بالرد. هذا ما جاء في بعض الأخبار. في تعز أيضا مرتزق أمني رفيع استقال من منصبه، لواء الركن عبد الكريم الصبري قدم استقالته من منصبه كوكيل بما يسمى لشؤون الدفاع والأمن بمحافظة تعز، وأكد تقديم استقالته من منصبه صباح اليوم متحفظا عن ذكر الأسباب التي جعلته يقدم هذه الاستقالة. أيمن إدريس معنا في هذه اللحظات. أخي أيمن السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا أجدد لكم الشكر لجميع إذاعة طاقم طهران على اهتمامه بالقضية اليمنية والشأن اليمني والمستجدات التي تحدث في الداخل اليمني. كما أننا عندما نتكلم عن القضية